أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى هذا المطلب الجديد، والذي قلنا بأن المناسب أن يجعل المصنف له بحثا مستقلا بعنوان الأمر الثامن. وكيف كان؟ فالبحث فعلا حول بدل الحيلولة، والبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى، الدليل على لزوم بدل الحيلولة. أفاد المصنف بأنه تعتبر الحيلولة بمثابة التلف، يعني إذا تعذر وصول المالك إلى ماله بسبب السرقة أو بسبب الغرق أو بسبب الضياع أو بسبب الهروب، كما لو كان عبدا، فحينئذ يلزم على آخذ المال الذي ضاع تحت يده أو سرق منه أو هرب العبد من عنده الضمان، وأن هذه الحيلولة بسبب السرقة أو الغراب أو الضياع أو الهروب تعتبر كتلف العين، فيلزم ضمان العين على الآخذ لها. كما إذا أخذ زيد مال عمرو سواء بسبب غصب أو حتى لو كان بسبب الوديعة أو العارية، لكنه فرط في الوديعة والعارية، ثم ضاعت العين ولم تتلف أو سرقت العين أو هرب العبد، فحينئذ تعتبر هذه الأمور التي أشرنا إليها من السرقة والضياع والغرق بمثابة التلف، فيلزم ضمان العين ببدلها. فإن كانت قيميتان يلزم ضمانها بالقيمة، وإن كانت مثليتان يلزم ضمانها بالمثل. والدليل على ذلك بحسب ما أشار له المصنف، وإلا فهناك أدلة متعددة ذكرت في كلمات الأعلام كالسيد اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 513، وكذلك سيدنا الخوئي كما في الجزء السادس 36 في صفحة 285 وما بعد. وعلى أي حال، فالدليل الذي استدل به المصنف هو أدلة أو أخبار، عفواً، أخبار الضمان المتفرقة في أبواب متعددة كباب العارية وباب الوديعة وغيره، ولم يشر لشيء من هذه الأخبار، إلا أن السيد اليزدي في الجزء الأول صفحة 513 ذكر أربعة من هذه الأخبار، وسنشير إلى خبرين ونقرب دلالتهما على المدعى. الخبر الأول معتبرة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق، محل الشاهد كلمة تسرق، فقال، يعني الإمام عليه السلام: إن كان أمينا فلا غرم علي. وتقريب الدلالة: أولا، الرواية واردة في بيان حكم سرقة العارية، فما يلزم على المستعير إذا سرقت العارية منه ولم تتلف بل سرقت، هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية بمنطوقها على عدم الضمان كما قال عليه السلام: إن كان أمينا فلا هرم عليه، فتدل بمفهومها كما هو مقتضى الجملة الشرطية أنه لو لم يكن أمينا هذا المستعير فعليه الغرم، بمعنى أنه إذا تعدى أو فرق في حفظ العارية فعليه الغرم، والغرم بمعنى الضمان، فتدل الرواية على أن المسروق بحكم تالف فيلزم ضمانه، هذا ثانيا. ثالثا، مقتضى عدم بيان الإمام عليه السلام لكيفية الغرم هو الاتكاء على العرف وإيكال ذلك لما عليه العرف، فإن كانت العين قيمية فغرمها وضمانها بالقيمة، وإن كانت مثلية فغرمها وضمانها بالمثل. رابعا، لا نحتمل الخصوصية لمورد سؤال السائل وهو العارية، فنتعدى لكل مورد سواء في الوديعة أو في العين المغصوبة وغير ذلك،
وسواء كانت الحيلولة بين المال وصاحبه بسبب السرقة كما هو أورد الرواية، أم بسبب الغرق، أم بسبب الضياع، أم بسبب الإباق والهروب للعبد. والنتيجة أن الرواية دالة على لزوم ضمان العين التي يتعذر وصول صاحبها إليها، سواء بسبب سرقة أم بسبب ضياع أم بسبب غرق أو غير ذلك. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني ما رواه الكليب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن، والظاهر بن قوسين، والظاهر أنه الصفار بقرينة رواية الشيخ الطوسي لهذه الرواية، وأشار إلى أنه الصفار هو السائل للإمام. قال الصفار: كتبت إلى أبي محمد، يعني الإمام العسكري عليه السلام، رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ يعني هل يجب الضمان؟ فوقع عليه السلام، يعني كتب الإمام عليه السلام: هو ضامن إن شاء الله. وتقرير الدلالة: أولا، الرواية واردة في الوديعة الضائعة، فهي موجودة لم تتلف لكنها ضاعت بسبب تفريط الودعين، حيث نقلها من داره إلى دار جاره فضاعت. ثانيا، حكم الإمام عليه السلام بأنه يلزم على الودعي الضمان لأنه خالف المحدد له في الوديعة حيث أخرجها من المنزل، فهو متعدي مفرط فيجب عليه الضمان. ثالثا، مقتضى عدم تحديد الضمان هو الاتكاء على العرف، والعرف يحكم بأن القيمية يضمن بقيمته والمثل يضمن بمثله، فيلزم ضمان هذه العين بمثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية. رابعا، لا نحتمل الخصوصية للوديعة بل نتعدى للعارية وللغاص وغيرها، كما لا نحتمل الخصوصية لفرض الضياع بل نتعدى لفرض السرقة وفرض الغرق والإباء إلى غير ذلك. والنتيجة لزوم ضمان العين التي يتعذر الوصول إليها. هذا هو تمام كلام المصنف في هذه النقطة، لكن لا بأس أن نشير إلى بعض الأدلة الأخرى التي ذكرت في كلمات الأعلام على سبيل الإجمال والاختصار لتكون على دراية وإحاطة بالمسألة. فنذكر
الدليل الثاني وهو مذكور في كلام اليزدي والسيد الخوئي
وهو عموم حديث لا ضرر فإن مقتضى لا ضرر ولا ضرار هو لزوم الضمان على الآخذ للمال إذا طاع من يده أو سرق أو هرب أو غير ذلك وإن للزوم ماذا؟ للزوم الضرر على صاحب المال والضرر منفي ببركة لا ضرر فيلزم بالتالي الضمان ببركة حديث لا ضرر وأجيب عن ذلك طبعا أولا بأن هذا مبني على جريان حديث لا ضرر في الأحكام العدمية يعني التي يلزم من عدمها وعدم تشريعها الضرر وهذا غير مسلم لأن حديث لا ضرر نافي وليس مثبتا والضمان هو حكم إثباتي لا يتكفله حديث لا ضرر ثانيا بأن حديث لا ضرر امتنان على عموم الأمة فلا يجري في مورد يلزم منه الضرر على الطرف الآخر وها هنا في المقام يلزم من إجراء لا ضرر في حق المالك الضرر على الضامن لأن العين موجودة لكنها سرقت أو ضاعت ولم تتلف فإلزام الضامن بالضمان مع فرض وجود العين وبقائها ضرر به فكما أن هناك ضرر على المالك فهناك ضرر على الضامن وبالتالي فلا تجري قاعدة لا هذا دليل ذكر الدليل الثالث هو حديث الناس مسلطون على أموالهم بدعوى أن الحديث الشريف دال على جواز مطالبة المالك بماله إن كان موجوداً وببدله إن لم يكن موجوداً سواء بسبب التلف أو بسبب الحيلولة لسرقة أو غرق أو ضياع أو غير ذلك ونوقش في هذا الدليل كما ذكر سيدنا الخوئي أولاً ضعيف السند ثانياً بأن مقتضى السلطنة يعني الناس مسلطون التسلط على المال لا التسلط على البدن فلا دلالة في هذا الحديث على أن المالك يتسلط على بدن المال من المثل أو القيمة فإن أقصى الحديث الناس مسلطون على أموالهم يعني إن كانت موجودة وأما بدل الأموال فلا دلالة في الحديث على ثبوت السلطنة عليها دليل الدليل الرابع على اليد ما أخذت حتى تؤدي بدعوى أن مقتضى الحديث هو لزوم رد العين المأخوذة إن كانت موجودة، وإلا فيلزم رد بدلها من المثل أو القيمة. إن لم تكن موجودة سواء بسبب التلف أم بسبب الحيلولة. ونوقش في ذلك أولا بضعف الحديث، ثانيا كما ذكر سيدنا الخوي أن مقتضى الحديث الشريف على فرض الصدور يعني رد ما أخذ وهو العين إن كانت موجودة، ورد البدل إن كانت العين تالفة، وأما دفع بدل الحيلولة مع بقاء العين كما هو البحث فلا دلالة في هذا الحديث على لزوم دفع هذا البدل، بل إما رد العين إن كانت موجودة أو بدلها إن كانت تالفة. وأما إذا حيل بينها وبين المالك فلا دلالة في هذا الحديث على لزوم الضمان، بل يجب عليه تحصيل العين والبحث عنها يعني على الضامن. هذا تمام الكلام بالنسبة لهذه النقطة، وقد أحببنا أن نشير ببعض الأدلة التي ذكرت لتكون على بصيرة من الأمر في المسألة. إلا أن سيدنا الخوئي دقق ذكر في الجزء 36 الصفحة 287 بأنه لا دليل على لزوم ضمان بدل الحيلولة إلا أن يكون هناك إجماع، وأن كل الأدلة المذكورة غير تامة، وإليك نص كلام طالب. فتلخص مما ذكرنا أن الأدلة المذكورة ليست دالة على ضمان بدل الحيلولة إلا أن يكون إجماع في المقام، إلى آخر كلام. لكن الإنصاف أن الدليل الذي ذكره المصنف وهو الذي جعلناه أول الأدلة تام ولا إشكال عليه، والسيد الخوئي لم يتعرض لهذا الدليل، إنما تعرض لحديث لا ضرر وحديث على اليد والناس مسلطون على أموالهم وقاعدة الإتلاف من أتلف مال غيره فهو ضامن له. ولعله لو تعرض لهذا الدليل وهو الأخبار الخاصة الذي جعلناه أول الأدلة لوافق المصنف، والله العالم. طبق العبارة. ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر، يعني من ضمان المثل إن كانت العين مثلية، القيمة إن كانت العين قيمية، في حكم تلف العين حكم تعذر الوصول إليه إليها يعني إلى العين، وإن لم يهلك يعني لم تهلك العين كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أدق يعني العبد لو هرب. لما هذا هو الدليل الذي ذكره المصنف، لما دل على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة، كما في باب العارية وأشرنا لرواية محمد بن مسلم، كما في رواية الوديعة في باب الوديعة وأشرنا لرواية الصفار. النقطة الثانية، ما هو مورد بدل الحيلولة؟ يعني متى يلزم على الضامن دفع بدل الحيلولة؟ والبحث في هذه النقطة في مقامين. المقام الأول ثبوتي، والمقام الثاني إثباتي. أما الثبوتي فأشار المصنف لأربعة احتمالات ثبوتية في وقت لزوم بدل الحيلولة على الضربة. الاحتمال الأول أن يقال بأن بدل الحيلولة يلزم إذا حصل اليأس من الوصول للعين واطمأن الضامن بأنه لا يمكنه تحصيل العين سواء للغرق أو للسرقة أو للغرق، فحينئذ يلزمه دفع البدل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال بلزوم دفع البدل إذا ظن الضامن بعدم وجدانه للعين، لأنه يأس وحصل الاطمئنان أو العلم بعدم وصوله للعين، بل يكفي الظن بأنه لن يحصل العين ولن يصل إليها، فيلزمه بالتالي دفع البدل. الاحتمال الثالث أن يقال بلزوم دفع الضمان على بلزوم دفع بدل الحيلولة على الضامن ولو علم بوجدانه للعين، لكن بعد مدة طويلة بحيث يلزم ضرر على المالك من الانتظار. فإذا يلزم ضرر على المالك من الانتظار فيلزم حينئذ الضمان فورا ولو عُلم بتحصيل العين بعد مدة. الاحتمال الرابع أن يقال بلزوم دفع بدل الحيلولة على الضامن مطلقا، يعني بمجرد تضرر المالك من الانتظار ولو لمدة قصيرة، فإذا كان يتضرر ولو بسبب الانتظار لمدة قصيرة يلزم دفع البدل، وإن أمكن المالك تحصيل العين ووجدانها بعد فترة. هذه هي المحتملات الثبوتية. المقام الثاني الإثباتي، فما هو المحتمل الذي يتطابق ويتوافق مع عالم الإثبات من هذه المحتملات الأربعة؟ أشار المصنف بأنه لو كنا وظاهر أدلة الضمان التي أشرنا إليها كمعتبرة محمد بن مسلم ورواية الصفار لكان المناسب هو القول بأحد الاحتمالين الأولين، إما أن يقام بلزوم دفع البدن يعني بدل الحيلولة عند الاطمئنان أو العلم بعدم تحصيل العين، أو عند الظن لا أقل بعدم تحصيلها، ولا عبرة بتبرر المالك وعدم تبررها. والسر في ذلك هو أن أدلة الضمان التي أشرنا إليها معتبرة بالمسلم رواية الصفار لا إطلاق لها للزوم دفع بدل الحيلولة، وإنما هي منصرفة لفرض إما العلم بعدم تحصيل العين أو لفرض الظن بعدم تحصيل العين، ولا تشمل فرض العلم بتحصيل العين لكن بعد مدة طويلة يلزم تضرر المالك، أو بعد مدة قصيرة يلزم تضرر المالك بالانتظار. هذا لو كنا وظاهر الأدلة، وأما لو كنا وظاهر فتاوى الأعلام لقلنا بالاحتمال الرابع، وأنه متى ما لزم الضرر على المالك ولو بفترة قصيرة يلزم دفع بدل الحيلولة. والشاهد على صحة ما قلناه من أن هذا هو ظاهر فتاوى الأعلام ما صرح به بعضهم كصاحب الجواهر في الجزء 37 في الصفحة 77، وأن قل لك نص عبارته لأن المصنف ما نقلها بالنص. قال دقق: وإن كانت يعني السفينة التي وضع فيها لوح مغصوب، وإن كانت في اللجة يعني في البحر وخيف من النزع غرق حيوان محترم، يعني لو نزعنا هذا اللوح المغصوب من السفينة يلزم غرق حيوان سواء كان آدميا أو غيره، أو مال كذلك يعني مال محترم لغير الغاصب الجاهل بالغاص دقق، هذا محل الشاهد. ففي القواعد والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك والروضة وظاهر غيرها عدم وجوب النزع، بل في مجمع البرهان لا خلاف فيه، يعني ما يجب النزع، يعني يجب دفع البدل خلاص اللوح يبقى في السفينة ولا ينتظر حتى تصل السفينة إلى الساحل ثم ينتزع منها اللوح ويدفع اللوح لصاحبه، بل ما دام هناك ضرر فيلزم نزع اللوح فيلزم دفع البدل دقق، بل في مجمع البرهان لا خلاف فيه يعني في عدم وجوب النزع جمعا بين الحقين، يعني بين حق المالك وحق الضار. ويقول المصنف يؤيد هذا الاحتمال يعني الاحتمال الرابع الذي هو ظاهر فتاوى الأعلام أن فيه جمعا بين الحقين، يعني بين يعطل مالك،
لأن له السلطنة على ماله والناس مسلطون على أموالهم. فبما أن له السلطنة، إذا لم يتمكن من استرداد المال فله أن يطالب ببدنه، هذا مقتضى حق المالك. وأما حق الضامن فهو أنه لو دفع البدن ثم تمكن من رد العين لصاحبها فيلزم على صاحب العين الذي أخذ البدل إرجاع البدل وأخذ عين ماله. فبالتالي نكون قد جمعنا بين حق المالك لأننا أعطيناه البدل، وبين حق الضامن لو وجد العين فيرجع له هذا البدل بدفعه العين لصاحبها. وهذا نظير ما تقدم وذكرناه في صفحة 226 في مسألة لو تعذر دفع المثل. فقلنا هناك مقتضى تعذر دفع المثل نزول دفع القيمة، جمعا بين الحقين، حق المالك لأنه مسلط على ماله ولا يمكنه أخذ المثل للتعذر فله القيمة، وحق الضامن لأنه لا يمكنه دفع المثل ولا يكلف بغير المقدور فيطالب بالقيمة. هذا كله كما يقول المصنف إلا إذا كان زمان التعذر قصيرا جدا، كما لو كان زمان تعذر دفع العين ساعة مثلا، فحينئذ لا يصدق على البدل، يعني بدل الحيلولة، أن هذا غرامة وتدارك للفائت، إنما يصدق أنه غرامة وتدارك للفائت إذا كانت المدة طويلة. أما إذا كانت قصيرة جدا فيشكل مطالبة الضامن بالبدل لعدم صدق الضمان أو الغرامة، بل يلزم على المالك الانتظار لهذه الساعة حتى يدفع له عين ماله. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الثانية، حتى يترتب المطلب في ذهنك أكثر. أكرر بشكل سريع، تكلمنا في مقامين: ثبوتي وإثباتي. الثبوتي ذكرنا 4 احتمالات، الإثباتي ذكرنا بأنه لو كنا وظاهر أدلة، يعني معتبرت ابن مسلم ورواية الصفار، لقلنا بماذا؟ بأحد الاحتمالين الأولين. لكن لو كنا ومقتضى فتاوى الأصحاب والإجماعات المدعات كما هو الصحيح، لقلنا بالاحتمال الرابع. ويؤيد هذا الاحتمال الرابع أن فيه جمع بين الحقين، حق المالك حق الضامن. فاختار إذن المصنف الاحتمال الرابع، وهو لزوم دفع بدل الحيلولة بمجرد تبرر المالك، إلا إذا كانت الفترة قصيرة جدا فلا يصدق عنوان الغرامة أو الضمان. طبق العبارة. قال: وهل يقيد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوقت هذا الاحتمال الأول، كلام ثبوتي الآن، مقام الثبوت. أو بعدم رجاء وجدانه، هذا الاحتمال الثاني. أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدة طويلة، هذا الاحتمال يتضرر المالك من انتظارها، هذا الاحتمال الثالث. أو لو ولو كانت قصيرة لكن تضرر يعني الانتظار. وجوه هذه ثبوتية. الآن جئنا لمقام الإثبات. قال ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور، يعني في باب الأمانات المضمونة، الاختصاص بأحد الأولين. لكن يعني لو كنا وأدلة الضمان الاختصاص بالأولين، لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير، يعني الاحتمال الرابع، كما يظهر من إطلاقهم أن اللوح المرصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل، كما نقلنا كلام صاحب الجواب. ويؤيد أن فيه جمعا بين الحقين بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عند التمكن، يعني لو تمكن من رد العين ترجع له القيمة، فجمعنا بين حق المالك صلطنا على بدل، وبين حق الضامن لو رد العين ترجع له يرجع له هذا البدل. فإن تسلط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته، يعني في عهدة الضامن، يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه، يعني إذا تعذرت العين طالبه بالبدل. نظير ما تقدم في تسلطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثل، كما في صفحة 226 راجع. نعم استدراك، لو كان زمان التعذر قصيرا جدا بحيث لا يحصل ولا يتحقق صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة أشكل الحكم. هذا تمام الكلام، بقيته تأتي، والحمد لله رب العالمين.